أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
آله. لا زال الكلام في التوكيد، وقد ذكرنا أن التوكيد ينقسم إلى قسمين، إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. مر معنا الكلام عن التوكيد اللفظي، فقلنا هو عبارة عن تكرار اللفظ بعينه، وهذا التكرار يحصل في الفعل والاسم والحرف. أما التوكيد المعنوي، فالتوكيد المعنوي يختص بجملة من الألفاظ الخاصة التي تفيد تأكيد المعنى، مثلا من قبيل كلمة نفس، من قبيل كلمة عين، من قبيل كلمة كل، من قبيل كلمة كل، كلا وكلتا، أجمع، جمعاء، أبصع، أبتع. أبطع وأبتع ليست مستعملة كثيرا، يعني لا تجدونها في كتب كثيرة، إلا أن عين ونفس كثيرا ما نستعملها، أجمع كثيرا ما نستعملها، كلا وكلتا وكل كثيرا ما نستعمل هذه الألفاظ. هذه الألفاظ إذا استعملت فإنها تؤكد معنى الكلام الذي يسبقها، باعتبار أن الكلام عندما يذكر قد يحتمل عدة أوجه. فمثلا إذا قلت جاء الأمير، فقد يحتمل أن يكون مرادك من هذا الكلام المجاز، فكلامك يحتمل فيه احتمالان، الحقيقة والمجاز، باعتبار أن الأمير قليلا ما ينزل بين الناس. فإذا كنت واقفا في مكان وقلت جاء الأمير، فقد يكون مرادك حقيقيا يعني واقعا الأمير بنفسه قد جاء، وقد يكون لا، رسول الأمير هو الذي جاء، فيكون تعبيرك تعبيرا مجازيا. فلكي تنفي للطرف المقابل أن تعبيرك هو تعبير مجازي، تأتي بلفظ توكيدي، يعني هذا الذي تتوهمه أيها المخاطب والمستمع من أنه قد لا يكون الأمير بنفسه قد جاء، فتحمل الكلام على ماذا؟ على رسوله أو على خبره أو على كتابه، وأكده لك أنه بنفسه قد جاء، فأقول جاء الأمير عينه نفسه، استعمل لفظا من هذه الألفاظ التوكيدية. مثلا قد نقول جاء القوم، هذا الكلام يحتمل أن القوم مثلا لو كان عدد القوم 100، إذا جاء من القوم 99 يصح أن نقول جاء القوم، الناطق شخص واحد، صحيح أم لا؟ طيب، فهنا عندما تقول جاء القوم فيحتمل أن يكون مرادك أن الذين جاءوا كان 99، وأن الذين جاءوا الماء كلهم، فتقول جاء القوم كلهم، هذا على طريقة هذا الذي أخذوه إلى جهنم، فأخذوه فنظر إلى جهنم هكذا الناس منعمون يرقصون ويغنون يلعبون ويضحكون، فأعجبه الأمر فقال نعم نعم أنا أريد أن أدخل إلى هنا، لا أريد أن أذهب إلى مكان آخر، فأدخلوه في هذه الغرفة من غرف جهنم، فجلس يرقص ويلعب معهم ويفرح إلى أن فتح الباب مرة أخرى ورمي بشخص بداخل جهنم، وإذا بالنداء يأتي أبو تكميلي روشان كنيت اكتمل العدد، أشعل النار، فأشعلت النار بهم، عليكم السلام ورحمة الله. فهنا أصبح العدد كاملا، الجميع موجودون كلهم تكميلا، فجاء القوم كلهم لا يوجد أي نقص. فنستعمل مثلا هذا اللفظ كل لمثل في مثل هذا المورد، عندما يحتمل أن العدد كامل، أن الكلام تام، نذكر لفظا يدل على العموم، نحتمل فيه أن المراد هو الخصوص، قد نطلق العام ونريد الخاص، قد نطلق العام ونريد الخاصة، فنأتي بلفظ التوكيد لنؤكد أن المراد من الكلام هو العام وليس الخاص. أما بالنسبة إلى اللفظين الأولين من ألفاظ التوكيد نفس وعين، سوف نرى أن كل لفظ من هذه الألفاظ أو كل لفظين على حدة سوف يكون لهما بعض الشروط. بالنسبة إلى نفس وعين قلنا، أما من حيث المورد الاستعمال فنستعملها لأجل رفع توهم المجاز. وأما من ناحية الشروط فيقول المصنف يشترط في نفس وعين أن يتشتمل على ضمير يعود على المؤكد. جاء الرجل نفسه مثلا، جاء الأمير نفسه، جاء الطبيب نفسه، عينه. طيب هل يمكن أن نؤكد بالنفس والعين معا؟ يقول نعم يمكن أن نؤكد بالنفس والعين معا. وهنا يخطر على البال سؤال، أنه ما هي الفائدة التي ذكرناها للتوكيد بالنفس والعين؟
رفع المجاز.
رفع احتمال المجاز. طيب إذا استعملنا النفس فارتفع المجاز، لماذا نأتي بالعين من بعدها؟ أو إذا استعملنا العين فلماذا نستعمل النفس معها؟ ما التأكيد؟ التأكيد ليس أمرا عبثيا. التأكيد تؤكد الشيء مع احتمال المخالفة، فإذا نفيت المخالفة بالتأكيد الأول فلماذا التأكيد الثاني؟ يكون لغوا، إضافة كلام. يعترض علينا حينئذ معمر القذافي، وفي القرآن الكريم قال القارعة ما القارعة يجب حذف واحدة منهما، لماذا يكرر القارعة ما القارعة؟ لا معنى لها، فقط يقول القارعة. ها؟ ما نعم يجوز التأكيد مرتين، وهذا الذي ذكره المصنف، لكن سؤالنا هو أنه التأكيد له هدف أم ليس له هدف؟ له هدف. ما هو الهدف من التأكيد؟ قال رفع توهم المجاز. طيب إذا كان الهدف من التوكيد رفع توهم المجاز، نقول توهم المجاز ارتفع بقولنا نفسه أم لم يرتفع؟ جاء الأمير نفسه. قلنا جاء الأمير كان مرددا بين الحقيقة والمجاز، قلنا نفسه ارتفع توهم المجاز، بقي احتمال الحقيقة، انتهى. طيب إذا حقق هذا الهدف فلأي شيء تأتي بتوكيد آخر؟ ما لتؤكد. إذا أردت أن تترجم لي قولك لتؤكد نفسه بأي شيء ينبغي أن تترجمه؟ ينبغي أن تقول لي لتؤكد نفسه، لتؤكد يعني هذه الكلمة مختصرة تفسيرها رفع توهم المجال. فقلنا جاء الأمير نفسه، نقول في قولنا جاء الأمير يوجد احتمالان، حقيقة ومجاز. طيب بقولنا نفسه ارتفع الاحتمال، ما عاد عندنا احتمال مجازي. فإذا قلنا عينه، هذا عينه ماذا يرفع؟
يكون
لا، ليس إعادة للأول بلفظه، التأكيد نفسه نفسه يكون من باب التوكيد اللفظي. فما الفائدة منه حينئذ؟ فإذا قلت لي تأكيدا آخر، نقول تأكيد آخر يعني احتمال، رفع احتمال آخر، ولا احتمال في المقام لما فعله.
أنا أقول شيخ وائل، الشيخ وائل أنت راح
بنفسي بقولك نفسي لماذا رفعت؟ لا
لا نفسه العين
صار جملة أخرى، لكن نحن كلامنا هكذا جاء الأمير نفسه عين في جملة واحدة. المصنف يقول هكذا يجوز لك أن تقول جاء الأمير نفسه عين، فنحن نسأل إذا كان الأول لرفع هذا التوهم، توهم المجاز، فما فائدة الثاني؟ هذا يرفع الثاني. هنا قالوا نوسع دائرة التوهم، عندنا دائرة توهم المجاز عندنا دائرة توهم قد تقصر دائرة توهم أخرى. مثلا عندما تقول جاء الأمير فمن المحتمل أنك ستكون قد اشتبهت في قولك الأمير. أنت مجرد أن تقول جاء الحمير مثلا فقلت الأمير فلكي ترفع بالنسبة للمخاطب هذا الاحتمال احتمال الصواب والخطأ تأتي بنفسه الأولى. ثم عندما تركز بالنسبة للمخاطب أن الأمير هو الآتي وليس فنأتي بعينه لأي شيء لرفع توهم المجال فيصبح عندنا رفع لتوهمين فيصبح حينئذ رفعا لتوهمين الأول توهم السهوي والآخر توهم المجازي. لا ليس تأويلا توسيع لدائرة التوهم أنه ما قد يتوهم من الكلام واقعا ما هو يتوهم عدة أمور. لماذا؟ لأنه نحن يأتي إن شاء الله في علم الأصول هذا يطرح أنه إذا أطلقت كلمة وكانت هذه الكلمة صادرة من إنسان عاقل ملتفت فإن لهذه الكلمة ثلاثة مجاليل: مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني، بخلاف ما لو أطلقت الكلمة من غير العاقل أو من غير الملتفت. فحينئذ لو أطلقت مثلا من شريط الكاسات من التقاط حجرين ببعضهما أو من شريط الكاسات من الكاسات فأطلقت لفظة مثلا عندما ضربت حجرين ببعضهما صدر صوت يقول تفاحة بطريقة معينة كان لشخص فن من الفنون أن يعرف على الأوتار. عندما يعرف على الوتر قد يستطيع أن يخرج بعض الكلمات بعزفه يستطيع ولو كلمات جزئية وبسيطة. هذه الكلمات التي تخرج بالوتر ليس لها إلا مدلول واحد هو المدلول التصوري. فالمراد من المدلول التصوري هو المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. فمثلا إذا صدر منه كلمة أسد فالمدلول التصوري هو حيوان مختلف. المدلول التصديق الأول هو إرادة إختار هذا المعنى. فإذا تلفظ المتكلم بكلمة ما وأراد أن يخطر معناها في ذهنك فمعنى ذلك أن لكلامه مدلول تصديقي أول. المدلول التصديقي الثاني هو أنه يريد واقعا هذا المعنى الذي أراد إختاره في ذهنك، لأنه عندما يخطر في ذهنك معنى معين فقد يريد ذلك المعنى وقد يريد معنى آخر. فقد يطلق لفظ الأسد يطلق لفظ الأسد ويريد إختار معنى الحيوان المختلف في ذهنك لكن ليدخلك من خلاله إلى الشجاع. فقد يريد هذا المعنى الذي يحفظه في ذلك وقد يريد معنى آخر فيجعله جسرا ليتوجه عليه للانتقال إلى المعنى الآخر وهو الشجاع الرجل الشجاع. فيكون حينئذ لكلامه مدلول تصديقي ثاني. المدلول التصديقي الثاني يختلف فقد يكون هو المعنى الحقيقي وقد يكون المعنى المجازي. فحينئذ هنا يقع كل الكلام. فالوهم يقع هنا على مستوى المدلول التصوري والمدلول التصديقي لا يقع عندنا الوهم يقع في المدلول التصديقي. ما هو مرادك من هذا الكلام الذي أطلقته عندما قلت جاء الأمير؟ هل أردت الأمير نفسه أم أردت شيئا آخر؟ أردت الأمير نفسه أم أردت شيئا آخر؟ أصلا أنت عندما قلت جاء الأمير على مستوى التوهم الأول واقعا كنت مصيبا في كلامك أم أخطأت وسهوا صدر منك لفظ الأمير؟ الآن هل من الممكن أن يجتمع التوكيد بلفظ العين والنفس معا في جملة واحدة؟ قلنا نعم. إذا اجتمعا هل يجب الترتيب بينهما أن كيفما وجدا في الجملة فليوجدا. يعني هل يجوز لنا أن نقول جاء الأمير نفسه عينه، جاء الأمير عينه نفسه، أم لا بد من ترتيب؟ يقول لا بد من ترتيب. إذا جمعت بينهما فلا بد من أن تأتي بلفظ النفس أولا ثم بلفظ العين، فتقول جاء الأمير نفسه عينه، ولا يجوز القول جاء الأمير عينه نفسه. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا جمعت بينهما هل يجوز العطف بينهما جاء الأمير نفسه وعينه؟ يقول لا، لا يجوز العطف بينهما. لماذا؟ لأن النفس والعين يدلان على شيء واحد، والشيء لا يعطف على نفسه. النفس والعين هما الأمير، المراد منهما نفس المعنى، فالشيء لا يعطف على نفسه، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف بحسب الأصل يقتضي المغايرة. فإذا عطفت شيئين على بعضهما فالأول غير الثاني، يقتضي المغايرة. وهنا هما نفس الأمر، هذا هو ذاك وذاك هو هذا، فلا يجوز عطفه. يقول النوع الثاني التأكيد المعنوي، وهو بألفاظ محصورة منها النفس والعين، وهما لرفع المجاز عن الذات. تقول جاء زيد، فيحتمل مجيء ذاته، ويحتمل مجيء خبره، ويحتمل مجيء كتابه. جاء خبر زيد يعني مات، نقول جاء خبره يعني مات كناية عن موته. أو مثلا كان مسافرا وجاء خبره أنه قد حصل له الحادث الفلاني. أو لا، جاء كتاب زيد، واسأل القرية الأهل القرية. فإذا عندما تقول جاء زيد فيكون الكلام على تقدير حذف المضاف. جاء زيد أي جاء كتاب زيد، جاء زيد أي جاء خبر زيد، جاء زيد أي جاء رسول زيد، على حذف المضاف. فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني، وهو ماذا؟ مجيء غير ذاته، وتعين الاحتمال الأول وهو مجيء ذاته، يعني تريد أن ذاته هي التي جاءت. ولا بد هنا، هذا من ناحية مورد الاستعمال. أما من ناحية شرط الاستعمال يقول ولا بد من اتصالهما، من اتصال النفس واتصال العين بضمير عائد على ماذا؟ على المؤكد. ولك، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل يجوز الجمع بينهما؟ ولك أن تؤكد بكل منهما وحده كما لك وأن تجمع بينهما. لكن إذا جمعت بينهما فهل يجب الترتيب أم يجوز وضعهما في الجملة كيفما اتفق؟ يقول ويجوز أن تجمع بينهما بشرط. ما هو هذا الشرط؟ بشرط أن تبدأ بالنفس أولا. جاء زيد نفسه عينه، تقول جاء زيد نفسه عينه، ويمتنع جاء زيد عينه نفسه. ويجب الآن إذا كان المؤكد مثلا مثنى أو جمع، فكيف نأتي مثلا جاء الزيدان وجاء الزيدون، كيف نأتي بلفظ المؤكد؟ يقول لابد أن نثني لفظ المؤكد أو نجمعه. لكن جمعه كيف يكون؟ يقول نجمعه على أنفس وليس مثلا على نفوس أو عيون. يقول ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد، وجمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع، فنأتي به على وزن أنفس. طيب بعد أن نأتي به مجموعا على وزن أنفس مع المثنى والجمع، الآن نصل به ضمير المثنى أو ضمير الجمع، أنفسهما وأنفسهم. جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أعينهم، وجاءت الهندات أنفسهن أعينهن. ها؟ بالضبط مش عارف، بس لعل النقطة في ذلك أن العين أخص من النفس، فإذا أكدت بالخاص يعني ضيقت الدائرة جدا، بعد لا مجال لتوهم. أما إذا جئت بالعام والوسيع فمن الممكن أن تأتي بشيء أخص منه. أما الانطلاق من الخاص إلى العام فلا معنى منه. من العام إلى الخاص نعم، باعتبار أن العام قد يطرأ عليه بعضه، والنفس هي الكل، العين أخص من النفس. وإن كان على مستوى المعنى طبعا لا يراد من العين هنا العين الباصرة، عينه يعني عين ذاته.
ما هو الدليل على خاصية
على على خاصية العين؟ ما قلت أنا ما عنديش دليل واضح، بس هيجي استقراب ذهني واستقراب متردد جدا، يعني مش كتير واضح بالنسبة لي انه العين هي اخص، لانه العين والنفس بنفس المعنى، ما في التمايز بيناتهم. هلا قطعا هي واردة عن العرب، بس ولكن السؤال انه هل يمكن ان نبرز له نكتة برهانية ان صح التعبير لاجل استئناس النفوس لاجل التقريب الى الاذهان ام لا؟ لا 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 ما ليس المراد من النفس هنا الروح، المراد من النفس هي نفس الذات، ذاته نفسه عينه حقيقته، هذا هو المراد منه. ومن ألفاظ التوكيد المعنوي كل. طيب لماذا نؤكد بكل؟ قال لأجل رفع احتمال الخصوص من العام، لأجل رفع احتمال الخاص من العام، قد نطلق لفظا عاما ويحتمل أن نريد به الخاص، يحتمل أن نريد بالعام الخاص. فإذا أردنا من العام الخاص حينئذ نريد أن نرفع هذا الاحتمال. قال لك مثلا أكرم العلماء، وهو يريد عالما واحدا، كان في المجلس مجموعة من العلماء فخجل أمامهم أن يحدد الإكرام بشخص معين منهم، بشخص واحد منهم أو باثنين منهم أو بثلاثة، الموجود كان مثلا عشرة، يريد إكرام اثنين منهم، لكن لأجل أن لا يخجل منهم فقال لخادمه أكرم العلماء، لكن الخادم يفهم عليه عندما يقول له أكرم العلماء، يفهم عليه كم يريد أن يكرم. فبينما هم خارجون مثلا من المكان الذي كانوا فيه، أعطى الإكرامية للأول والثاني وانطلق الباقون. فلأجل رفع الحرج أطلق اللفظ العام، لكن المراد له ما هو؟ الخاص، يريد اثنين، فهنا أطلق العام وأراد الخاص. ومن الممكن أن يطلق العام ويريد العام، أطلق العام الجميع يعني الجميع، نعم وهو الأصل. فإذا هذا لفظ كل يؤتى به لأجل إفادة العموم، كل يعني كل، ومنها كل رفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. تقول جاء القوم، فيحتمل مجيء جميعهم أو مجيئهم جميعهم، ويحتمل أن الجائي بعضهم، ويحتمل مجيء بعضهم. وأنت عبرت بكل، هنا المصنف سهوا عبر بالكل، أو لعل الطباع هو الذي أدخل التعريف، يعني سوف يأتي من نفس المصنف فيما يأتي إن شاء الله، أن كل وبعض لا يجوز إدخال أل عليهما، كل وبعض لا يجوز إدخال أل عليهما. وأنت عبرت بكل عن بعض، فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال، يعني احتمال إرادة الخصوص باللفظ العام. طيب. لكن كل وضع كل يؤكد بها فقط المفرد والجمع، وسوف يأتي معنا أن كلا وكلتا يؤكد بها المثنى، فعندنا كل وكلا وكلتا، كل للمفرد والجمع وكلا وكلتا للمثنى. فإذا الشرط الأول من شروط التوكيد بكل أن يكون المؤكد إما مفردا وإما جمعا. الشرط الثاني لكي يؤكد بكل يشترط في المؤكد أن يكون مما يصح التجزيء فيه، مما يصح أن يتجزأ. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن مما يتجزأ فكيف تتوهم البعض من الكل؟ ما هو لا يراد منه إلا الكل، مثل مثلا المجيء، تقول جاء زيد، يعني جاء رأسه وبقي جسده في الخارج، مش كافر هو لحتى يفوت رأسه يبقى جسمه في الخارج، فجاء زيد يعني جاء زيد كله. أما لو قلت مثلا اشتريت العبد، فشراء العبد من الممكن أن يتبعض، العبد المبعض يدفع ثمنا من المال مثلا، هو لو قال اشتريت العبد يعني اشترى نفسه مثلا، فيمكن في مقابل كل مبلغ يدفعه لسيده يتحرر بمقدار ذلك المبلغ. يدفع مثلا ثمنه 1000 دينار، يدفع 100 دينار يتحرر منه رأسه، ويبقى الجسد ملكا لسيده. يدفع 100 الأخرى تتحرر مثلا يده، يدفع 100 الثالثة تتحرر يده اليسرى، وهكذا إلى أن يكمل المبلغ كله، فيكتمل المبلغ ويكتمل التحرر. فحينئذ في الشراء يمكن التبعيض. هذا التبعيض بلحاظ العامل. التبعيض قد يكون بلحاظ نفس الشيء. اشتريت مثلا السيارة وهو قد اشترى إطارا من إطاراتها فقط، السيارة يمكن تجزئتها، فاشترى جزءا منها، لا اشتريتها كل. اشتريت هدمت البيت، من الممكن أن يكون الهدم قد حصل على البيت كله، ومن الممكن أن يكون الهدم قد حصل على جزء من البيت، وهذا يستعمل من باب المبالغة. مثلا عندما يأتي العدو ويضرب في منطقة ما، فنرى الناس يصعدون على التلفاز ويقولون لقد هدم لي العدو بيتي، هو شو هدم له أوضة، هدم له حائط، هدم له شباك، كسر إزاز، هدموا لي، كسروا لي بيتي، هو شو كسر له إزاز. فهذا مما يمكن أن مثلا يتبعض. يقول وإنما يؤكد بها يعني بكل بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى وهو المفرد والجمع، الثاني أن يكون متجزئا، إما متجزئا بذاته وإما لا متجزئا بلحاظ عامله. أما المتجزئ بذاته فيقول في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. بالنسبة إلى أجمع الآن لا كلام لنا، لو قال المصنف فسجد الملائكة كلهم لكان أفضل، لأن محل الشاهد في الملائكة وكلهم، لا علاقة لنا الآن بالتوكيد بأجمع، سوف يأتي الكلام عن أجمع. فمحل الكلام فسجد الكلام فسجد الملائكة كلهم، الملائكة هؤلاء المؤكدين بلحاظ ذاتهم يمكن تجزئتهم، ملاك آخر ثالث رابع خامس سادس سابع. والثاني مما يتجزأ كقولك اشتريت العبد كله، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء ولا يتجزأ باعتبار ذاته، يتجزأ باعتبار شرائه، والشراء بالنسبة إليه عامل فيه، اشتريت العبد مفعول به لهذا العامل للشراء، فهو متجزأ باعتبار عامله. هدمت البيت، البيت يتجزأ باعتبار ماذا؟ باعتبار نفسه، ويتجزأ باعتبار عامله، وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته. ولا يجوز جاء زيد كله، لأن ما معنى أنه قد جاء كله؟ لا تحتمل أنه قد جاء بعضه، يعني جاء أدخل رجله الشريفة إلى المكان وبقي جسده في الخارج فنقول جاء زيد، هذا ليس من المحتمل. جاء زيد يعني جاء زيد كله من رأسه إلى أخمص قدميه، لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعمله، حتى مجيئه لا يكون على دفعات، فالمجيء هو هذا الذي حصل، عندما وصل إلينا فقد جاء.
كذا كذا قلنا في مقام نفسه، لأنه نفس الميت زيد لا يزال في المخ.
كيف؟
جاء زيد كل زمان بجميع أجزاءه، في بعض الأحيان بدأ الإنسان يموت، وقد يتجزأ
إذا مات
في الماضي مثلاً، وبقي مدة طويلة.
إيه.
قد يتجزأ. فأنا أقول أنه جاء زيد كله، يعني جاء ميت زيد كله يعني. كله ليس
انه يد بقي في الماء
او
ريش
بقي في الماء او
لا يمكن ذلك. حينئذ اذا وجد مثل هذا التوهم فيكون على الضابط والقاعدة، لكن المراد من المجيء هنا هو هذا المجيء المتعارف. هناك يصبح المراد من المجيء مجيء اعضائه واشلائه، او مجيء هذه الاعضاء التي يتألف منها الجسد، يصبح بلحاظ تلك الاعضاء مما يتصور فيه التجزؤ. فاذا تصورنا فيه التجزؤ فحينئذ يقع التوهم، واذا وقع التوهم فيحتاج الى ما يرفعه فنستعمل كل حينئذ.
حتى تجزأ.
نعم، ما هو الكل يتركب من الاجزاء، بالنهاية نحن اذا انطلقنا من الاجزاء سنصل الى الكل. صحيح.
لا، ولو قطع عضو يده حتى لو قطع يده جاء زي
لا، كلام الشيخ صالح في أمر آخر، كلام الشيخ صالح أنه مثلا لو سقطت قذيفة في مكان ما وهذه القذيفة من الممكن أن تقطع زيدا ماذا؟ قطعة قطعة، ومن الممكن أن يموت مع أنه شوف بقي على حاله ولم يتقطع. فتارة نحن أو نقول مثلا غرق زيد، عندما غرق فقد يتحلل ويتقطع إلى قطع وأشلاء، فعندما يجدون جثته ويحضرونها إلى المطار فيقولون جاء زيد أو جيء بزيد مثلا. هنا عندما يقولون جيء بزيد من المحتمل أن يتصور الواحد حينئذ جيء ببعض أشلائه كالجنود الإسرائيليين مثلا الذين سلمهم حزب الله منذ فترة، فيقولون أهلهم يقال مثلا جيء بالقتيل الأسير فلان، مع أن الذي جيء به قطعة لحم منه، فيتصور حينئذ التجزؤ. المهم أنه عندما نتصور التجزؤ حينئذ ماذا يصبح عندنا؟ احتمالان في المقام، احتمال إرادة الجزئية واحتمال إرادة العموم. فإذا وجد هكذا احتمال فنحتاج إلى رافع، إذا احتجنا إلى رافع نستعمل الكل لرفعه. الثالث أن يتصل بالمؤكد ضمير يعود على المؤكد، فليس من التأكيد قراءة بعضهم إن كلا فيها. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها ضمير. لو على مبنى المصنف كان ينبغي أن يقول إن كلنا فيها ليوجد فيها ضمير يعود على إن، يعني إننا كلنا، خلافا للزمخشري والقراء اللذين لم يشترطا هذا الشرط مستدلين مثلا بهذه الآية المباركة. ومنها من ألفاظ التوكيد كلا، هناك كل قلنا يؤكد بها المفرد والجمع، كلا نقول يؤكد بها ماذا؟ المثنى، كلا وكلتا، وهما بمنزلة كل من حيث المعنى، ما في مطلب جديد إلى الآن. نقول جاء زيدان فيحتمل مجيئهما معا، وهو الظاهر يحسب ظاهر الكلام. لماذا؟ هنا النقطة في أن الظاهر هو أنهما يأتيان معا تعود في الواقع إلى هذا التقسيم الذي قسمناه من المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني. فيقول عندما يطلق الكلام هذا الكلام قد يكون له مدلولا مطابقيا ويكون له مدلولا التزاميا، والمدلول المطابقي دائما هو الأقرب بالنسبة إلى المدلول التصوري، فدائما دائما الأقرب إلى المدلول التصوري هو المدلول المطابق منه من المدلول الالتزامي. فحينئذ نحمل الكلام دائما على المدلول المطابق إلا أن تأتينا قرينة تدل على أن المدلول المطابق ليس مرادا. رأيت أسدا يرقد صارخا لقد انتصرنا، قرينته معه أنه ليس المراد من الأسد هنا الحيوان المفترس، يراد منه الرجل الشجاع، لأن الأسد لا يصرخ قائلا لقد انتصرنا، وهو الظاهر ويحتمل مجيء أحدهما. تقول جاء الزيدان مع أن الآتي ماذا؟ أحد الزيدين وليس معان. فلكي ترفع هذا الاحتمال، يعني أطلقت العام وهو ما يدل على الاثنين وأردت الخاص وهو الواحد منهما. طبعا والخاص هو أمر نسبي بالنسبة إلى العام، فمفهوم العام والخاص مفهومان نسبيان، فقد يكون الخاص مليار لأن العام 10 مليارات، وقد يكون الخاص 1 لأن العام. ويحتمل مجيء أحدهما، وأن المراد أحد الزيدين كما قالوا في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من إحدى القريتين، يريد إحدى القريتين ولا يريد رجلا من القريتين، لأن الرجل ينتسب إلى قرية واحدة ولا ينتسب إلى قريتين معا، على رجل من القريتين عظيم، إن معناه على رجل من إحدى القريتين. فإذا قيل كلاهما اندفع احتمال إرادة الخاص، يعني احتمال مجيء أحد الزيدين، وإنما يؤكد بكلا وكلتا متى؟ إذا كان المؤكد بهما دالا على اثنين في مقابل ما أكد بكل وهو ما دل على مفرد أو جمع. الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما، لماذا؟ لأنه لا يصح أن يقع الواحد محل الزيدين. طيب هنا النقطة فيها هي نفس النقطة في الشرط الثاني من كل ومن من كل. كل لما قلنا ما هي فلسفة الشرط الثاني في كل؟ قلنا الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون قابلا للتجزئة. أصلا إذا لم يكن قابلا للتجزئة فكيف تحتمل الكلية والبعضية؟ لا يمكنه. هنا نفس الكلام أن يكون قابلا للتجزئة. قل هذا أن يكون قابلا للتجزئة أيضا. شو يعني إذا كان قابلا للتجزئة؟ يعني قابل لأن يحل الواحد محل الاثنين. هذا المراد أنه من الممكن، لابد وأن يكون المثال الذي بين أيدينا من الممكن أن نتصور فيه واحد إرادة الواحد وإرادة الاثنين. فإذا تصورنا إمكان الواحد وإمكان الاثنين يقع التوهم حينئذ، هل المراد الواحد؟ هل المراد الاثنين؟ فنحتاج إلى ما يرفع هذا التوهم فنأتي بلفظ التوكيد. أما إذا كان هذا اللفظ الذي بين أيدينا بحسب موهبته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، بحسب خصائصه التي أفاض الله تعالى به بها عليه، بحسب هذه الخصائص لا يحتمل منه الاثنين، كالاختصام، كالأفعال التي تدل على المشاركة، هذه لا تقوم إلا بين اثنين. الاختصام اختصم الزيدان، لا يمكن أن نقول اختصم الزيدان يعني اختصم زيد، احتمال الواحد غير موجود، احتمال الواحد غير موجود. فإذا لم يكن احتمال الواحد موجودا إذن لا يمكنك استعمال ماذا؟ كلا في المقام أو كلتا. لماذا؟ لأن كلا وكلتا لا يستعملان بشكل عبثي، يستعملان لهدف. الهدف من استعمال هذين اللفظين رفع التوهم، ولا توهم في المقام لأن المراد لا يمكن أن يكون من هذه الجملة ماذا؟ الواحد. فالواحد غير متصور في المقام، فبأي شيء تتوهم؟ حينئذ لا يحتاج إلى كلا أو كلتا لرفع توهمه، يحتاج إلى العصا لرفع توهمه. إذا ضرب يرتفع توهمه، يستيقظ، يصبح كمن؟ مثل من؟ مثل أبو حنيفة عندما ضربه البهلول بالتراب. يقولون أبو حنيفة كان يذهب إلى أنه لا يمكن أن يعذب الله سبحانه وتعالى إبليس بالنار، على قول بعض الأخوة الإيرانيين اللي يريدون أن يصححوا الهمزة فيعيدونها إلى أصلها، إبليس عبليس. فلا يمكن أن يعذب عبليس بالنار. لماذا؟ لأنه من النار، وكيف تحرق النار النار؟ فجاءه البهلول وضربه بقطعة من الطين فأوجعه، فذهب إلى القاضي واشتكى البهلولة، جاء بالبهلول قال له ضربته على مبناه، هو يقول النار لا تعذب النار، لازم قوله الطين لا يعذب الطين، فكيف تألم من طينه؟ لا ينبغي أن يتألم، فدعوه الصاطبة أنا لم أؤلمه.
من الألم ليس مجبر على الألم،
مجبر على
الألم كما ضربت
أيضا هذا. أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، فلا حاجة للتأكيد. لاحظ على أي شيء ركز، فلا حاجة للتأكيد. فالتأكيد وهو بمنزلة كل في المعنى، كل لرفع احتمال إرادة الخصوص، فحيث الاحتمال لا حاجة للتأكيد، لا مسوغ لهذا التأكيد، يكون من باب حشو وزيادة الألفاظ. الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى. يقول هنا أنت عندما تريد أن تؤكد شيئا ما فتقول مثلا جاء الزيدان، فقد أسندت هذا الحدث، حدث المجيء، إلى الزيدين. حينئذ من المحتمل أن يكون هذا الإسناد إلى واحد منهما أو إليهما معا، إسناد الحدث المجيء إلى واحد منهما إليهما معا. يقول يشترط في المقام أن يكون المسند واحدا، المجيء، حدث المجيء. أما لو قلت جاء زيد ومات عمرو كلاهما. تقول هنا لست بحاجة إلى ماذا؟ إلى التوكيد، لأنك لم تتوهم. فالمجيء مسند إلى زيد، والموت مسند إلى عمران. الرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، أيضا هذا لأجل جعل ارتباط بين هذا اللفظ المؤكد واللفظ المؤكد. ومنها من ألفاظ التوكيد أجمع وجمعاء وأبطع وبطعاء وأبتع، وأجمع وأبطع وأبتع، وجمعها وجمعهما أجمع، يعني جمع أجمع وجمعاء، وهو أجمعون. فيؤكد بالمفرد ويؤكد بالمجموع، أجمع أجمعون، جمعاء أجمعون. وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل، يعني نؤكد بكل ثم نأتي لنؤكد بأجمع، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها الضمير. نلاحظ في نفس وعين وكل وكلا وكلتا اشترط أن تتصل بالضمير، لأن المؤكد أجنبي عن المؤكد، فلا بد من ربطهما، أن يوجد نوع من الترابط بين المؤكد والمؤكد. لكن حيث إن هذه الكلمات يؤكد بها بعد كل، فيكون لها نوع ارتباط بكل، وكل فيها رابط مع المؤكد، فيحصل لها نوع ارتباط بالتبعية والواسطة. كل مرتبطة بالكل، المؤكدة مرتبطة بالمؤكد، وأجمع مرتبطة بكل حيث إنها تأتي بعدها، فيكون لأجمع نوع ارتباط بالمؤكد من خلال المؤكد كل، وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل. فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. تقول اشتريت العبد كله أجمع، واشتريت الأمة كلها جمعاء. فنرى أن أجمع تستعمل للمذكر وجمعاء تستعمل للمؤنث. ما الدليل على تأنيث جمعاء؟ الهمزة، الهمزة هي دليل التأنيث. علم هي الهمزة، التاء والهمزة علامة التأنيث. الألف أيضا من العلامات، الألف الممدودة والألف المقصورة، مثل حبلة ومثلا صحراء، هذه في آخرها الهمزة، حمراء، الألف الممدودة. كان ظاهر تعبيرهم بالألف الممدودة هو في مثل هذا المثال، مثل جمعاء وصحراء، ألف ممدودة. والإماء، ومثلا اشتريت الإماء كلهن جمع. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم عليها كل، لكن هذا في القليل. لماذا؟ لأنه قال وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل. ما ليس بغالب وهو القليل في مقابل الغالب أن يؤكد بها لوحدها. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين، طبعا هذا ليس قول الله، هو نقل قول إبليس. قال الله تعالى في كتابه أن إبليس، إن إبليس قد قال لأغوينهم أجمعين، وإلى الله سبحانه وتعالى لا يغوي عباده. وإن جهنم لموعدهم يرحمكم الله أجمعين. ها؟ ما قال لا يشترط فيها الضمير،
هو قال لأنه يأتي،
سوف يأتي أنه هنا عندما تكون غير موجودة بعد كل فهي في نية الإضافة، في نية الإضافة إلى الضمير، فالضمير يكون كالموجود والموجود والمقدر كالمذكور، سوف يأتي في حكر الذكر. وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال وهو ضعيف. ها؟ لا، ما هو عندنا لا يجوز الاهتمام بالجالس، إذا كنا قياما لا يجوز الاهتمام بالجالس. ما المصنف سنة عامي، هذه الرواية عنده، قد يكون عندهم هذا من الأمور الجائزة. نعم، إذا لا، إذا كان الإمام جالسا والمأمومون جالسين، يعني كما لو كانوا مثلا كلهم من الجامبازان من المقعدين، فحينئذ يأتم القاعد بالقاعد. نعم، القائم لا يأتم بالقاعد، بالعكس يصح القاعد يأتم بالقائم. إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يروى بالرفع تأكيدا للضمير، للضمير أي ضمير؟ يعني لواو الجماعة التي في صلوا، صلوا أجمعون يعني أنتم أجمعون، ويروى بالنصب يعني صلوا أجمعين، صلوا جلوسا أجمعين، بس حينئذ يكون تأكيدا لماذا لجلوس؟ صلوا جلوسا يعني صلوا حال كونكم جالسين، جالسين أجمعين على الحال، وهو ضعيف. لماذا ضعيف؟ قال لاستلزامه تنكيرها. لاستلزام ماذا؟ لاستلزام كوني أجمع، كوني أجمعون تأكيدا، أو لاستلزام هذا القول يعني القول الثاني، لاستلزام نصبها، لاستلزام النصب على الحالية تنكير أجمعون. لماذا؟ لأنه توكيد لجلوس وجلوس ماذا؟ حال، والحال يشترط فيه أن تكون نكرتان. طيب.
ما هو المشكلة؟
ها؟ يقول وهي معرفة بنية الإضافة، وهي معرفة بنية الإضافة، فيجعل أولا ملازمة بين كون المؤكد والمؤكد ماذا؟ متفقان من حيث التعريف والتنكير، هذا أولا لابد من أن يثبته المصنف. ثم يقول إذا كان الأمر كذلك وأردنا أن نؤكد جلوسا بأجمعون فجلوسا نكرة لأنه حال وأجمعون معرفة، نقول أين دليل تعريفي؟ المعارف معروفة وليس من منها. يقول هو في نية الإضافة، يعني أجمعهم، أجمعون يعني أجمعهم، فهو في نية الإضافة، وإذا كان في نية الإضافة فإذا يكون كالمضاف، والمضاف أحد المعارف يكون في مرتبة تلك المعرفة التي أضيف إليها، إلا إذا أضيف إلى الضمير فهو في رتبة العنان. وقد فهم من قول أجمع وجمعاء وجمعهما أنهما لا يثنيان، فلا يقال أجمعان ولا جمعوان، جاء بها في صيغة المفرد وبصيغة الجمع ولم يأتي بها بصيغة المثنى، وهذا هو مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح لأنه لم يسمع التثنية فيهما. بقيت نقتل المسألة الأخيرة وهي أنه يقول ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت، إحداهما طبعا هن مش من مسائل باب النعت محضا لأنه يريد أن يقارن في هاتين المسألتين بين النعت والمنعوت وبين المؤكد والمؤكد. يقول إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعطف وتركه، جاء زيد مثلا الجميل والطويل، جاء زيد الجميل الطويل، يجوز لك أن تأتي بالعاطف وأن تتركه. السمين بالتاء المثلثة، السمين جيران بها. طيب، فأما في مقابله في التوكيد هذا الأمر قلنا ممنوع، فإذا جئت بمؤكدين لا يجوز لك أن تعطف، ولا تقول جاء زيد نفسه وعينه، كلهم وأجمعون، كلهم أجمعون أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعطف وتركه في الأول، كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، الذي نعت مؤول بالمشتق، والذي نعت مؤول بالمشتق، والذي نعت مؤول بالمشتق، فعطف النعوتات، وكقول الشاعر إلى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، القرم وابن الهمام وليث الكتيبة. كيف؟ هنا قلنا يقوم بمقارنة بين النعت والتوكيد، يقول ايه صحيح قال ينبغي ان يذكره في النعت، ولكن ايضا يوجد مناسبة لذكره هنا باعتبار انه ينشئ مقارنة بين المطلبين، فيقول مثلا كما فعلنا في اي مطلب في الحال والتمييز عندما وصل إلى بحث التمييز عقد بابا للمقارنة بين الحال والتمييز، فقال هذا يكون مشتقا، هذا يكون جاملا، هذا يكون مثلا نكرة، هذا يكون معرفة يشترط فيه أن يكون معرفة فيصح حينئذ الأمر، وذكر وجوه الشبه بينهما، مثلا هذا اسم هذا اسم في الصفة المشبهة واسم الفاعل أيضا نفس الأمر حصل. وكقول الشاعر لأنه إذا عقد المقارنة في باب النعت سوف يوجه عليه نقص، وهو أنك إلى الآن لم تعرفنا على التوكيد لتنشئ مقارنة بين النعت والتوكيد. أما في نهاية مبحث التوكيد فقد عرفنا النعت ما هو وعرفنا التوكيد ما هو، حينئذ نجري مقارنة بين المعروفين. أما إذا أجرينا المقارنة عقيب باب النعت مثلا فالتوكيد لا زال مجهولا إلينا، فكيف نقارن بين معلوم ومجهول؟ والثاني كقوله تعالى يعني ما تكرر فيه النعت ولم يؤت فيه بالعاطف، ولا تطع كل حلاف، وصفه مهين، هماز، مشاء، مناع، معتد، لم يقل حلاف مهين وهماز ومشاء بنميم ومناع للخير ومعتد أثيم، مع أنه جائز يجوز لك في غير القرآن الكريم أن تقرأها هكذا. الثانية أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة. أما في التوكيد فالتوكيد لا يؤكد إلا النكرة، لا يجوز أن يتبع التوكيد إلا النكرة، وحينئذ تتضح لنا الملازمة التي أجراها المصنف في قوله لاستلزامه تنكيرها. عندما قال هناك وبالنصب على الحال وضعيف الاستلزام تنكيرا، قلنا هنا المصنف لابد من أن يؤسس لملازمة، وهي أن المؤكد نكرة والمؤكد نكرة، كلاهما نكرة، وإلا لا يصح حينئذ أن ينفض بهذا الشكل. وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا، وذلك أنها لا تتعاطف إذا اجتمعت، لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون، وعلة ذلك أنها بمعنى واحد، العين والنفس بمعنى واحد، كل وأجمع بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه، بخلاف النعوت فإنها متغايرة، جاء زيد الجميل والطويل، الجمال في زيد غير الطول الذي في زيد، فإن معانيها متخالفة. نعم إلا وهذا طبعا بما سيأتي معنا في بحث العطف سوف ندرك هناك أن هذا الأمر ليس دائميا، المتعاطفات ليست دائما متخالفة، فقد يكون المعطوف أيضا عين المعطوف عليه، يكون من باب عطف التفسير، هذا الذي نأتي به بعد الواو يفسر ذلك الذي قبل الواو هو عينه. مثلا لو قال لك لا هناك يكون من باب عطف النطق يعني بالواو، لكن ما بعد الواو هو عين ما قبل الواو، ليس دائما ما بعد الواو مخالف لما قبل الواو. فلو قال لك يكون مثلا الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل، لو قال لك أعطق رقبة، أعطق إنسانا وحيوانا ناطقا، ما بعد الواو ليس مخالفا لما قبله، هو نفسه وعينه تفسير وبيان له، تفسير وبيان لما قبل الواو، إلا أنه من باب عطف النطق لأنه جاء بالواو، أعطق إنسانا أو أعطق رقبة وحيوانا ناطقا، وهذا موجود بكثرة في كلماتهم عندما مثلا يشرحون بعض المطالب، فنرى بعض الجمل المعطوفة ليست بشرط جديد في كلامهم، هذا الذي بعد الواو هو عينه الذي قبل الواو، ولهذا قد ينشأ توهم في جملة من الكتب العلمية من هذه المسألة، أنه يأتي بالواو والأصل في الواو أنها تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فحينئذ نظن أنهما متغايران، مع أنهما ليسا متغايرين، ما بعد الواو هو نفسه ما قبل الواو، فهذا الكلام فإن معانيها متخالفة على الأصل، يعني الأصل فيها التخالف وليس الأمر دائميا. وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة، لا يقال جاء رجل نفسه، لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجرى على النكرات. وشد قول الشاعر لكنه شاطه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب، أكد حول النكرة بماذا؟ بكل. فإذا كانت ألفاظ التوكيد كلها معارف حينئذ يسأل أجمع كيف تكون معرفة؟ أجاب هو نفسه هي معرفة بنية الإضافة، أجمع وجمعاء معرفة بنية الإضافة، نفس نفسه، عين عينه، كل كله، وكلا كلاهما وكلتا كلتاهما مضافة، كلها مضافة إلى الضمير. وقد ذكر هذا صريحا بأنه يشترط أن تتصل بضمير عائد على المؤكد. أما أجمع قال فلا يجب فيها ذلك. فكيف تقول أيها المصنف ولأن ألفاظ التوكيد معارف؟ ليست كلها من المعارف، نقول بل كلها من المعارف، لأن هذا الأخير الذي لم نشترط فيه الإضمار إما أن يكون قبله كل وإما لا. فإذا كان قبله كل استغنى بوجود الضمير الذي في كل عن وجود الضمير في نفسه فيه، وإذا لم يكن قبله كل فإنه بنية الإضافة والمنوي كالموجود. والحمد لله رب العالمين.